الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وذكرنا أن أبا داود رحمه الله قد ذكر جملة من هذه المرويات تحت هذه الترجمة، وهي باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وكذلك ما الحكم في هذه القضية. وقلنا أن العمدة دوما في الكلام عن هذه القضية هو صلاة الرجل الذي أساء في صلاته، فذكر أبو داود رحمه الله أولى تلك الروايات، كانت رواية عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. ثم ذكر الرواية الثانية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي أساء في صلاته، كما يحكي لنا ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قل ان هذه الرواية هي العمدة عند العلماء دوما في الكلام عن اركان الصلاة. هذه الرواية العمدة في الكلام عن اركان الصلاة، وهي ما تعرف بالرجل الذي اساء في صلاته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم كيفية إقامة الصلاة، كيفية إقامة الصلاة. وأيضا بيّنت الروايات أن هذا الرجل كان يركع ويسجد، وكان يجلس الجلسة بين السجدتين ويأتي الأركان، ولكنه ترك ركن الطمأنينة، ما كان يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في باقي الأركان العملية. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح إلا إن أتى العبد بجميع الأركان، أن الصلاة لا تصح إلا إن أتى العبد بجميع الأركان، خاصة ذلك الركن الذي قد لا يكون محسوسا، ألا هو الطمأنينة. قلنا هذا ركن قد لا يشعر به الإنسان غير الركوع، قلنا الركوع ده ركن عملي منفصل، وكذلك السجود الجلسة بين السجدتين، لكن قلنا إن الطمأنينة بيأتي مع كل ركن من الأركان العملية في الصلاة. قال: اركع حتى تطمئن راكعا، واسجد حتى تطمئن ساجدا، اجلس حتى تطمئن جالسا، وكذلك حال القيام والنهوض من الركوع حتى يعتدل قائما، حتى يعتدل قائما. فقلنا ان هذا الرجل كان بياتي بالاركان العمليه، ولكن ترك ركن الطمأنينه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقلنا ان ركن الطمأنينه كيف نحققه؟ قلنا: كيف نحققه؟ نقول: بالمحافظة على سنن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: بالمحافظة على السنن والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة. فعلى ذلك ذكرنا أن العلماء قالوا: يبقى كل الواجبات مذكورة في هذه الرواية، كل هذه الواجبات مذكورة في تلك الرواية. ولذلك استند البعض إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: إذا قمت للصلاة فكبر، وإن تكبيرة الإحرام ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام مقصورة على قول الله أكبر كما بينا، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قلنا أن البعض استمسك بهذه الرواية وقال: إذا الفاتحة لا تجب، فيجب أن يقرأ شيئا من القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يبقى الأمر كده الكلام مطلق، يبقى بالنسبة يجزي أي جزء من القرآن يقرأه في صلاة، هذا على ظاهر الرواية. ولكن بينا أن العلماء يقول لابد من جمع طرق هذه الرواية فيفسر بعضها البعض، فقد ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت بعد، قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت بعد، فكان تعيين الفاتحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نفس القصة. ولذلك بينا أن ابن حجر رحمه الله علق وقال أنه قد امتثل لقول من قال أنه لابد من جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد، فالزائد ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه حيعمل به، وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت. يبقى العلماء قالوا يا ترى احنا هنختصر على الرواية دي فقط ونعتمد الأركان من خلال هذه الرواية، وأنه ما لم يرد ذكره في هذه الرواية إذا بعد ذلك هذا ليس على الوجوب، ولا كيف يكون الأمر؟ قالوا أولا نجمع طرق هذا الحديث، يبقى الحديث ده نقول يتم جمع طرق الحديث، قلنا حتى يستفيد لنا يعني ما هي الواجبات والأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يبقى ده أول أمر. كذلك أيضا هنجمع طرق هذا الحديث ويتم إحصاء الأمور المذكورة فيه، وبعد ذلك ترى نقف عند ذلك الحد. قالوا والأخذ بالزائد فالزائد، يبقى نقول لو كان في روايات فيها زيادة طبعا دايما يقول علماء أن زيادة الثقة مقبولة، كذلك الأمر لا يقتصر على تلك الرواية فحسب، ولكن أيضا ننظر إلى الروايات التي وردت بصيغ الأمر لبعض الأفعال في حديث آخر لم يرد في حديث الرجل الذي أساء في صلاته، فلا بد أيضا من اعتمادها، فلا بد دائما من اعتمادها. وقلنا لو كان مسألة الوجوب أو عدم الوجوب يبقى نقول والله لو كان في تعارض بروايات يبقى حيقدم الرواية الأقوى دليل، يقدم الرواية الأقوى دليل. قلنا دائما لما في راجح ومرجوح يبقى نقول يا ترى نقدم أي روايات، نقدم أي أقوال، يبقى نقول ان في ادوات كده للراجح والمرجوع، يا ترى نقدم هذه روايه وردت مثلا في سنن كذا وروايه اخرى وردت عند البخاري رحمه الله وكان هناك تعارض بين الروايتين ولم يكن هناك سبيل للجمع بين الروايات، ولا يبقى في راجح ومرجوع ايهما يقدم، يا ترى الروايه المذكوره في تلك في اي كتاب من كتب السنه ولا الروايه المذكوره عند البخاري رحمه الله، يبقى في اساسا ترتيب عند العلماء أيهما تقدم الروايات إن كان تعارض ولم يكن هناك إمكانية الجمع. يبقى نقول كده مسألة التعارض والرجح المرجوع مش مسألة بالنظر ينظر إلى الإنسان ثم يقول أرى أن هذه تقدم، نقول لا ده في أدوات قلنا بيضبط من خلالها الاختيار، يبقى في رواية أساسا أولويات وبنود يعني يقدم من خلالها أو الاختيار، يبقى نختار دي ولا دي، نقول لا الرواية التي تكون في البخاري مقدمة على الرواية التي تكون في السنن ولا في حال التعارض وعدم إمكانية الجمع. فلذلك كما قال ابن حجر رحمه الله قد امتثلت ما أشار إليه، قال وجمعت طرق هذه الرواية قوية رواية أبي هريرة ورفاعة، قال قد أمليت الزيادات التي شملت عليها فمما لم يذكر فيه صريحا وجبات اتفق عليها قال إن هي وقعود. ابن حجر رحمه الله قال يعني لما جمعت طرق روايات وكذلك أيضا اتبعت وامتثلت ما ذكر قال إن لقيت واجبات متفق عليها بين العلماء ولم ترد في تلك قصة، قال لي بقى فيه واجبات وردت ولم ترد في تلك القصة، قال منها النية والقعود الأخير، الرواية دي لم تشتمل على ذلك، يبقى لم تشتمل على هذا الأمر. يبقى معنى الكلام والمقصد من الكلام إن إحنا مش هنقتصر على رواية واحدة نقول ما ذكر فيها من الواجبات هو الواجب المعتمد دون غيره، وما لم يذكر فيها الواجبات يبقى هذا نقول ليس بواجب، نقول لا أولا لابد من جمع طرق الحديث هذه الرواية. الأمر الثاني ننظر إن في مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت بصيغ الأمر لبيان وجوب فعل من الأفعال في الصلاة لم ترد في تلك القصة، يبقى لابد أيضا من إضافة هذا الأمر. فلذلك ابن حجر رحمه الله قال زي بالضبط النية والقعود الأخير، قال واختلف في التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في آخر الصلاة، قال ابن حجر رحمه الله ومحمول أن ذلك كان معلوما عند الرجل، قال يعني طب الرواية لم يذكر فيها هذا الكلام، قال لعل ده كان معلوم عند الرجل، فعلى ذلك لم نحتاج إلى ذكر ولكن ذكر الأمر الذي قد يكون معروفا عند هذا الرجل. يقول من في ذلك: وفيه دليل على أن الإقامة والتعوذ دعاء الاستفتاح رفع اليدين في الإحرام وغير ذلك ووضع اليد اليمنى على اليسرى تكبيرات الانتقالات تسبيحات الركوع السجود وتسبيحات السجود وهيئات الجلوس وضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب. قال يبقى فيه في الحديث دوت في بعض الأفعال التي نأتي بها في الصلاة ولكنها يعني ليست بواجبة. ذكر منها ما قال أن الإقامة التعوذ، يبقى الإقامة يا ترى لما الإنسان كده يصلي منفردا هل يا ترى في الحالة ده هي يعني يقيم الصلاة ولا ليس بالحتم واللزوم؟ قال التعوذ، يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يا ترى التعوذ سنة ولا واجب؟ قال كل ما لم يذكر في هذه الرواية، يبقى قال كهذه الأفعال كلها بتأتي على سبيل المسنون والندب وليست على سبيل الوجوب. قلنا معنى كده أن الإنسان لو نسى ذلك الأمر هذا ليس بقادح في صلاته، مش مبطل للصلاة غير لما يترك ركن من الأركان. فلذلك نفرق ما بين الأمر المسنون والأركان، نقول الركن لا تصح الصلاة إلا بالإتيان به، أما هذا السنة لو تركها نقول حينتقص من ثوابه ولكن ليس معنى ذلك اللي دي حطبت للصلاة بترك لذلك الأمر. قال منها التعوذ، منها دعاء الافتتاح، دعاء استفتاح الصلاة، منها رفع اليدين في الإحرام من غير تكبيرة الإحرام، بينا أن هناك مواطن يتم رفع اليد فيها مع التكبير، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام هذا مسنون، غير تكبيرة الإحرام أنها ركن من الأركان لا تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير وتحللها التسليم. قال وغير ذا وضع اليمنى على اليسرى، يبقى من باب السنة. قال تكبيرات الانتقالات تسبيح الركوع تسبيح السجود هيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ ونحو ذلك مما لم يذكر في الحديث هذا ليس بواجب. هذا ليس بواجب. العلماء لما يذكروا هذا واجب وهذا ليس واجب قلنا مش معنى كده عشان يزهد الإنسان في فعل السنة، ليس هذا هو المقصد، ولكن البيان ايه الافعال التي تبطل بها الصلاة وايه الافعال التي لا تبطل بها الصلاة حتى لو انتقص من اجر وثواب الانسان، ده مقصد العلماء من البيان، لكن ليس المقصد ان هو نقول والله ده امر مسنون اذا نزهد في فعله او انك انت تخير في فعل بين الفعل والترك. نقول لا، هذا ليس من الادب مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، قلنا فبالتالي حنتبع الصلاة بحذافيرها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك أنه ليس من خلق المسلم هو أن يزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من أخلاقيات المسلم أنه أساسا يوطن النفس على الزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من توطين النفس في البحث والتنقيب عن السنن حتى نشتمل عليها. يعني نقول المطلوب من المسلم وخلق المسلم ان هو حينقل ويبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون قد اخفيت عنه، قلنا حتى يشتمل عليها ويمتثل ذلك في اقواله او في افعاله. يبقى احنا دايما كده نحاول ان افعالنا اقوالنا تكون يعني حاكيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم او قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقول والله كما يقول هذا رجل سني، يعني نقول ان هو متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنتبع في بعض الافعال والاقوال وننحي جانب اخر من الافعال والاقوال، لكن نقول المسلم موطن نفسه على البحث والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نشتمل عليها. ما من سنه نعلمها الا ونتلبس بها، يعني ما من سنه نعلمها الا ونتلبس بها، هذا هو الخلق، يعني خلق المسلم الذي ينبغي ان نكون عليه. فلذلك لما ذكر قال تكبيرة الانتقال قلنا على أساس لما والله إنسان يقول أنا نسيت ركعت كده مباشرة ونسيت أقول الله أكبر، أو إن هو سجد السجدة ونسى يقول الله أكبر، رفع من السجدة للجلوس نسى يقول الله أكبر، بيعرفين حكم الصلاة، قال والله خلاص يعني صلاتك صحيحة، غير يقول والله أنا سجدت سجدة ولم أسجد السجدة الثانية، قالوا لا صلاتك غير صحيحة لأنه ترك ركن الأركان. فالتفرقة عند العلماء قلنا عشان نستطيع من خلالها أن نقول هذه صلاة باطلة، هذه صلاة صحيحة ولكن ينتقص فيها من أجل ثواب الإنسان على قدر ما ترك من تلك بالسنة. يبقى كل ده عشان نعرف نحكي الصلاة دي ترى صحيحة ولا غير صحيحة، هنأمره بالإعادة ولا نأمره عند ذلك أن صلاتك صحيحة، ولكن ينبغي أن تحافظ على تلك السنة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود غير مجزية. قال في الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود غير مجزية، قال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن ركعا، اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى لذلك قال من لم يقل صلبه، يبقى معنى كده أنك أنت تطمئن في الحركة. يبقى نقول ركع، يبقى لكن نقوله بمجرد ما ركع رفع، بمجرد ما سجد رفع، يبقى بمجرد ما جلس بين سجدتين يبقى ايضا ايه هوى الى السجود. يبقى عند ذلك نقوله جلس لكن لم يطمئن في جلوسه، سجد لكنه لم يطمئن في سجوده، ركع لكنه لم يطمئن في ركوعه. يبقى نقول الطمأنينة معناه انك انت حنمكن او نتمكن من تلك الحركة. قال حنمكن الاعضاء من في الركوع، نمكن الأعضاء في السجود وكذلك في الجلسة بين السجدتين، قلنا حتى تسكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها، يبقى حتى نسكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها. فلذلك الحديث دليل على أن صلاة من لم يقل صلبه في الركوع والسجود، يبقى سجد وركعه ولكنه نقول أنه لم يطمئن لا في الركوع ولا السجود، فصلاة هذا الإنسان باطلة، صلاة هذا الإنسان باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال وفي قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قال فيه دليل على أن غير التكبير لا يصح بافتتاح الصلاة، لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. يبقى قال إن هو لا تصح عقد الصلاة إلا بالتكبير، والمقصد من التكبير هو قول الله أكبر دون غيرها، وبالتالي لو قال الله الأكبر الله الأعظم نقول يعني حتى لو دلت على نفس المعنى لكن لابد من اعتماد الألفاظ بحذافيرها. يبقى نقول حتى لو دلت، مش المقصد المعنى، المعنى لا هيقال، ولكن المقصد من ذلك ان احنا الصلاة هذه امور تعبدية، يبقى مبنية على التوقيف، نقف عند حدود الألفاظ والأفعال التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقدرش نقول والله المعنى هو المعنى، يعني هو ده نفس بيدي نفس المعنى، كل الألفاظ معتمدة هنا، اللفظ لابد ان احنا نأتي به لفظ معتمد، غير مسألة العقود مبناها على المعاني وليس مبناها على المباني. يبقى غير مثلا مسألة المعاملات مبناها دايما كده على المعاني وليس مبناها على المباني، يعني في العقود كده بنلاقي عقد معين مثلا إجابة وقبول، إجابة وقبول، يا ترى لازم كده نقول بعتك قال قبلت، ولا يبقى فيه ايضا اي مقام ذلك الامر، المعنى الذي نستدل من خلاله ان دي صفقة بيع حتى لو لم تخير كلمات معينة بذاتها. يبقى على ذلك نقول في المعاملات العبرة بالمعاني وفي بالنسبة للألفاظ اللي احنا نستعملها، وليس العبرة فيها بالمباني، غير هنا المسائل التعبدية لازم نقف عند حدود الألفاظ. يبقى الصلاة تنعقد الا بقول الله اكبر، يبقى هذا هو القول المعتمد، هذا قول، لو أتى بأي قول قلنا يفيد المعنى نقول لا، يبقى هذا لا تنعقد به الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين إذا قمت للصلاة فكبر، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر لم يستعمل لفظ غير تلك اللفظة، فلذلك قال دليل على أن غير التكبير لا يصح به افتتاح الصلاة، لأنه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتكبير قائما لم يمتثل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله يتأيد ذلك بالعبادات محل التعبدات، ولأن رتب هذه الأذكار مختلفة، فقد يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة أخرى. قال ونظير الركوع فإن المقصود به التعظيم بالخضوع، فلو أبدله بالسجود لم يجزئ، مع أنه غاية الخضوع ضرب به مثل كده. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله يبقى أن العبادات اللي احنا نتعبد بها ربي سبحانه وتعالى يبقى مبنى على التوقف كده، نقف عند حدود الألفاظ والأفعال. قال ان رتب هذه الاذكار مختلفة، فقد يتأدى برتبة منها ما يقصد برتبة اخرى، وضرب مثل كده زي الركوع والسجود، ضرب مثل كده بالافعال زي الركوع والسجود. قال الركوع فان المقصود به التعظيم بالخضوع، سورة من سورة خضوع الإنسان لربه سبحانه وتعالى في حال الركوع، قال فلو أدله بالسجود قال لم يخزن، قال على الرغم أن السجود غاية الخضوع. يبقى نقول أفضل الهيئات هيئة السجود، نقول لو إحنا قارنا بين هيئة الركوع وهيئة السجود نقول لا، هيئة السجود دي فيها غاية الخضوع لله سبحانه وتعالى، غاية الخضوع. يبقى ده نقول هذه الهيئة. طب لو إحنا استبدلنا الركوع بالسجود يبقى نقول كده في الحالة دي هل يجزئ؟ قال لا يجزئ، لأن طبعا نقول هيئة السجود أعلى من هيئة الركوع، أعلى من هيئة الركوع. فعلى ذلك احنا نقول المقصد من كده نقول الركوع او السجود بيان لخضوع العبد للرب سبحانه وتعالى. وطبعا السجود في هذا البيان بيان المعنى ده نقول يعني اوكد من الركوع، لكن لو احنا تركنا بدلنا الركوع بالسجود يصلح؟ لا يصلح. كذلك الالفاظ، يبقى الكلام ده بيقول ادي الاعمال اهو الافعال، ما ينفعش ان احنا نبدل فعله مكان فعله حتى لو كانت الفعلة دي نقول أفضل من هذه الفعلة التي تركناها، أو تعطي معنى نقول يعني أوفر من هذا المعنى أو أعظم من ذلك المعنى. والله مش العبرة كده، في ركوع وفي ركوع، في ركوع في سجود في سجود. هنا كذلك قال برضك الأقوال الأذكار الواردة في في الصلاة، يبقى هنا نقول قول الله أكبر يبقى الله أكبر، لا يعتمد غير ذلك القول. يبقى لما اختار الشارع الالفاظ يبقى نقف عند حدود اللفظ، ونقول ان الصلاه لا تنعقد الا بتلك اللفظه، فان اتينا بلفظه تفيد المعنى نقول لا يتم استعمال، لا يتم استعمال. انا بالضبط كده كما بينا لما نقول سمع الله لمن حمده، قلنا البعض يتلفظ يقول ربنا ولك الحمد والشكر، نقول والله ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد والشكر، نقول ده فينا قدر زائد اهو، ده بيذكر كده مقام الشكر، يبقى فوق ايه هنا والله اقتصر على الحمد فقط. فنقول والله لو احنا هنوازن بنوازن بين الكلمات كده بعيد عن الصلاه نقول الحمد والشكر ده اتم من قول ايه ربنا ولك الحمد، لكن نقول في الصلاه اعتمد لنا النبي صلى الله عليه وسلم القول الاول، فما ينفعش فيه زيادات، الزياده كالنقصان. يبقى نقول الزياده دايما كالنقصان، يبقى نقول صلاه الظهر 4 ركعات، اللي صلى 5 ركعات زي اللي صلى 3 ركعات، يبقى النقصان فيها كالزيادة، يبقى لنا حدود احنا 4 ركعات، كأنه وقلنا في الظاهر كده 5 ركعات دي أفضل، كأنه أتى بفعل أفضل، نقول لا، يبقى دايما كده هذه مخالفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، سواء بالزيادة أو بالنقصان، فعشان كده احنا ننتبه، تقف عند حدود المرسوم الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من أقوال أو أفعال ولا تتعدى. يبقى لما نقول نعمل موازنة كده ده كأن هي دي الموازنة اهو، الموازنة. يبقى قال لما عطس الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر لم يشمت الرب، لم يشمته، نقول طبعا انه ده جاء بقدر زائد اهو، ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم ايه؟ ان لو عطس يقول الحمد لله، الحمد لله، لكن ما قالش بقى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا معنى دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاه صلى الله به عليه 10، لكن في غير الموطن ده يبقى ده ذكر موظف، تقف عند الحدود، ماذا قال؟ يبقى قال 3 كلمات، يبقى 3 كلمات لا نزيد على ذلك، لا نزيد على هذا الامر، قلنا على الرغم ان احنا خارج الموضوع ده لو وزننا الكلام نقول ده الكلام ده اثقل من هذا الميزان، اثقل من هذا الكلام الاول، لان في زيادات تقول الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، ده لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لكن هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، مع ان نقول ده اتى بقدر زائد، يعني انت الجزئية اللي عايزها موجودة اهي، لكن احنا زودنا عليها شوية، يبقى نقول لك خد حتى الجزئية الأولى، يقول لك لا دي كلها يعني حاجة واحدة، قول واحد، فيبقى هنا في الموطن ده أقول الحمد لله، ما ينفعش إن أنا أزود على هذا الأمر، قلنا وإلا فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها اتهام، فيبقى نقول ان الذكر كده الموظف المستعمل في او المحدد لمهمه معينه يبقى لا نزيد على ذلك الذكر، قال بالضبط كده كما ضرب المثل بهذه الاركان العمليه. قال الامام الخطابي رحمه الله قوله اقرا ما تيسر معك من القران، قال ظاهره الاطلاق والتخيير، ظاهر الكلام الاطلاق والتخيير، ان عشان احنا لا نعتمد على الاراء، اعتمدش دايما على الاراء، دايما هنرجع الى السنه، يعني نقول الكلام لو ورد بصوره فيها اطلاق في موطن قد ياتي بصوره فيها تقييد في موطن اخر. والله الكلام هنا جاء مجمل هيجي تفسيره وبيانه في موطن اخر. يبقى على ذلك نقول دايما تنقب وتبحث عن السنة وأيضا عن تفسير هذا المجمل من خلال السنة أو بيان يعني كيف نتعامل مع هذا الفعل أو ذلك القول من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فابن حجر قال الإمام الخطابي رحمه الله قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهره الإطلاق والتخيير. قال والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها. قال لا يجزئ غير الفاتحة بدليل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قال وهذا في الإطلاق كقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معينا معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشاب. يعني بيقول كده لما يجي كلام مطلق انظر يا ترى أتى تقييده في موطن آخر ولا لا. زي بالضبط كده لما نيجي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وفق تأمينه وتأمين ملكه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا إطلاق الرواية كده توحي أن اللي حيغفر لذنب العبد الكبير والصغير الصغير والكبائر. قال غفر له ما تقدم من ذنبه دي رواية مطلقة رواية مطلقة. نقول المفهوم بتاعها احنا لو فهمناه كده بالعقول نقول حيغفر له كل الذنوب الصغائر والكبائر ده اطلاق الرواية. لكن نقول ان هي ورد التقييد ان المقصود بالذنب الذي يغفر الصغائر دون الكبائر. نقول لا ده ورد بقى يبقى دي رواية مطلقة كده رواية مطلقة. لكن يأتي تقييد الكلام ده هو بروايات اخر وبالتالي يبقى يحمل هذا المطلق على المقيد. يبقى عند العلماء يقولون يحمل هذا المطلق على المقيد فلذلك يبقى غفر له وتقدم من ذنبه كأن كل الذنوب هتغفر. نقول لا ما اقتربت الكبائر يتم غفران الصغائر دون الكبائر بدليل الروايات الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثلا في كفارة الظهار كفارة الظهار أتت مرتبة أولا عتق رقبة وأتت الرقبة هنا إيه مطلقة الرقبة هنا مش مقيدة بالمؤمنة. فالبعض قال يجزئ الرقبة الكافر نقول لا ده مطلق ولكن نقول ورد التقييد أنها رقبة مؤمنة كما ورد في كفارة قتل الخطأ. في كفارة قتل الخطأ ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير رقبة مؤمنة. نقول في كفارة الظهار ربنا سبحانه وتعالى قال تحرير رقبة من قبل أن يتمسى الرقبة هنا مطلقة لكن نقول هذا المطلق يحمل على المقيد. فعندي كفارة الظهار نقول حيعتق رقبة نقول لا تجزئ إلا الرقبة المؤمنة. يبقى نقولش بقى أي رقبة هنا والرقبة المؤمنة بدليل نقول هذه كفارة وكفارة. فعلى ذلك نقول يبقى يحمل هذا المطلق على المقيد. إذا برضه تقرأ ما تيسر معك من القرآن يبقى نقول والله مبناها كده الإطلاق أي جزء من القرآن يصلح وكذلك التخيير أنت مخير بين ذلك الأمر مفيش يعني حاجة معينة تقرأها ده ظاهر الكلام. ولكن نقول الروايات وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يبقى معنى كده تعيين الفاتحة. يبقى اقرأ ما تيسر معك من القرآن قلنا ده مطلق هيقيد بالرواية الثانية اللي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى معنى الكلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن نفسرها نقول يبقى في جزئية معينة وجزئية فيها التخيير. جزئية معينة قراءة الفاتحة لا يصلح ولا تجزئ الصلاة بغير الفاتحة ثم اقرأ بما شئت من شيء بعد اقرأ بأي شيء بعد كده زائد على الفاتحة. يبقى دي تفسيرها يبقى وردت مطلقة ولكنها وردت تقييد في روايات أخرى كما ذكرنا. فكذلك أيضا هو ضرب المثل بهذا الشيء عشان إزاي يتم حمل المطلق على المقيد واللي أتى على إطلاق قد يأتي معين بسورة أخرى. فلذلك قال في قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال فما استيسر من الهدي أطلق الكلام فده كلام مطلق. قال ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معين معلوم المقدار ببيان السنة هو الشاب. يبقى فما استيسر من الهدي قال أقل حاجة يبقى نقول الدماء فيها تكون هي الشاب. يبقى نقول والله فما استيسر من الهدي الشيء اللي انت هتهديه إلى الكعبة فنقول لكن الهدي ده يطار يتمثل في السنة بينت ان المقصود منه ادنى ما يقال هو الشاب هو الشاب فما كان اعلى من ذلك. قال ايضا ياتي في حديث رفاعة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرا بام القران وبما شاء الله ان تقرا. يبقى لما قال فاقرا ما تيسر معك من القران يبقى احنا لو خدنا الروايه دي بمعزل من الروايات الاخرى او بمعزل من طرق الحديث الاخرى هنجد نقول لك ايه انت مخير انت مخير. نقول لا ابحث دايما، طالما ورد الاطلاق شوف فيه تقييد ولا لا، ورد الاجمال شوف فين التفسير والبيان. يبقى نقول على ذلك كل ذلك خرج من مشكاه واحده، فنحتمدش روايه ونترك باقي الروايات. بينا ان قاعده او قواعد عند اهل السنه والجماعه دايما ان هم قال ان احنا يتم تجميع الروايات التي وردت تحت باب واحد، وبعد كده بيتم استخراج الحكم، حيث انه لا تعارض ابدا بين النصوص الثابته في كتاب الله تعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ففي الروايه فيها التصريح بوجوب قراءه الفاتحه، وطبعا انتهينا من هذا الكلام قبل ذلك انه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا في روايه اخرى كما يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الذي اساء في صلاته، يبقى دي نقول هذا طريق اخر من طرق تلك الروايه، قال فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فانما تقصته من صلاتك. وقال فيه اذا قمت للصلاه فاسبغ الوضوء، قال اذا قمت الى الصلاه، شوف هنا في الروايه الاولى قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، بيكلموا على ادي بدايه فعل الصلاه. في هذه الصوره قال اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء، فاسبغ الوضوء يبقى تتوضا وضوءك للصلاه. طبعا وجوب الوضوء لمن كان على حدث، والاستحباب في تجديد الوضوء لمن كان رافعا للحدث كما بينا قبل ذلك من خلال الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. بنقول هنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، تقول ورد فعل الأمر إذا قمت إلى الصلاة يبقى لابد من الوضوء. نقول الكلام ده وجوبا على المحدث واستحبابا على من كان متوضئا رافعا للحدث، يستحب في حقه أن يتوضأ لكل صلاة. طبعا انتهينا من هذه القضية وتكلمنا فيها قبل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء، بنقول والله ده أمره بإسباغ الوضوء، ده الكلام ده هو وجوبا إن لم يكن متوضئا، لو كان متوضئا فيكون على الندب والاستحباب، والغرض أنه لابد من إسباغ الوضوء. قلنا لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء، لابد من استغراق العضو بأكمله بالماء. قال فأسبغ الوضوء أي يتمم هذا الوضوء، يتوضأ وضوءا تاما. قلنا الوضوء التام يبقى ان احنا مطلوب انك انت تعمم البدن او تعمم عضو كل عضو من اعضاء الوضوء باكمله، تستغرق العضو باكمله. وقلنا لا يجزئ الوضوء لو ترك يعني شيئا يسيرا من ذلك العضو لم يمس بالنار بالماء، لابد من مس كل العضو بالماء واستغراق العضو بأكماله بالماء، ده إسباغ الوضوء. وإسباغه أساسا هو أن تتمم الوضوء بفرائده وسننه، يبقى نقول عند ذلك هذا وضوء أسبغنا فيه الوضوء، يبقى نقول الوضوء يجزئ أنك أنت والله تغسل كل عضو مرة واحدة، لكن بشرط أنك أنت تستغرق العضو بأكماله، ولا يجزئ الوضوء إلا باستغراق العضو بأكماله. فلو ترك شيئا يسيرا من العضو قلنا لا يجزئ عند ذلك الوضوء. قلنا بنهتم بالوضوء ليه؟ قلنا لأن الوضوء هينبني عليه الصلاة. نتخيل كده الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة قلنا أتينا يعني أتممنا الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، لكن نقول صلاها من غير وضوء لا تصح. فنقول نتخيل بقى يبقى في مقدمات معينة لابد من استيفاء المقدمات دهية. قلنا لأن العمل الجليل ده موقوف على صحة هذه المقدمات، فلذلك قال اسبغ الوضوء اهتم، يبقى لابد انك انت تهتم اهتمام بالغ بالمقدمات. قلنا على اساس ان الصلاه بعد ذلك صحه الصلاه تابعه لصحه الوضوء، صحه الصلاه تابعه لصحه الوضوء، لا صلاه لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده امر عظيم ودلل لكن موقوف على صحه الوضوء، فعشان كده لابد ان احنا يكون فيه اهتمام بالغ، تهتمش بمساله اللي هي الصلاه فحسب، زي ما بنهتم اهتمام بالغ بالصلاة ونقيم الصلاة ونتمم الصلاة بأركانها وسننها سواء قولية أو فعلية، قلنا أيضا نهتم بالمقدمات، نهتم بمسألة الوضوء ويتم إسباغ الوضوء. قلنا إسباغ الوضوء إنك أنت أيضا تتمم فيها زي ما بنهتم كده في الصلاة بإتمامها عن طريق الإتيان بكل السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية، فكذلك أيضا نسبغ الوضوء. قلنا ناتي بالوضوء بفرائده وبسننه. قلنا احنا بنتوضا، طب ليه انك انت ما تكونش حريص على معرفه سنن الوضوء؟ اي عباده احنا بنفعلها لماذا لم يكن الحرص على إتمام العبادة بسننها؟ وإن خاصة إن إحنا بنتمم العبادة، يعني إيه نقول لك والله يعني أنت دلوقتي هتصلي، طب إيه اللي يخليك ما تلتزمش بالسنة في الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الافتتاح، الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، عند رفع الركوع، في الجلسة بين السجدتين، ليه ما تهتمش بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أساسا دخلت في العمل؟ يعني أنت داخل في العمل، خلاص تممه، يعني تتقن العمل وتجود العمل، قلنا تجويده دايما أنك أنت أيضا تلتزم وتشتمل على السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الوضوء، يبقى نقول لك والله تبقى أنت حريص، أنا مش عبارة بتوضع كده، إحنا بنتوضع وضوء روتيني كده تقليدي، وضوءنا ده الواحد بيبقى عارف هيتوضع إزاي، وبنتمم الوضوء كده وخلاص. طب أنت يا ترى مستحضر أركان الوضوء كده، سنن الوضوء بتبقى قاصد لكل فعله؟ وان اكيد طبعا كل سنه من السنن لها تاثير على الانسان، لها تاثير، يبقى اي فعله مقصوده احنا بنقصد بها الاتباع لابد ان يكون لها تاثير على الانسان لا محاله. احنا بنتوضا، تتوضا كم مره في اليوم؟ قلنا احنا نتوضا طول ما احنا متوضئين بنصلي، طول ما نتوضا كده والله لو قدرت اتي اكتب الفرائض كده خمس الفرائض او اربع فرائض او غير ذلك بوضوء واحد بنفعله، ما بفكرش اتوضا ابدا الا لو تم ناخد الوضوء. اقول لك طب لماذا تترك السنه كده؟ قلنا خاصه الوضوء مع الدعاء، والدعاء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتفتح لك ابواب الجنه ويغفر لك الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول في منع ممكن تفوت من الانسان، خاصه وكما بينا ان احنا لابد نقف على فضائل العمل، فضل العمل اللي احنا نقوم به، فضل العمل ده حافز، حافز تقول ده الوضوء بيغفر به الذنب، تتساقط بها الذنوب على الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول عند المضمضه، عند غسل الوجه، عند غسل اليدين المرفقين، عند غسل القدمين الى الكعبين، كل دي تتساقط ذنوب الانسان مع الوضوء. نقول لك ميه الوضوء دي بتاخد الذنوب اللي انت نظرت بها بعينك او تكلمت بها بلسانك او غير ذلك، بتتساقط بها زي بالظبط كده، كان غبار على وجه الانسان بيغسل. قلنا ايه الغرض انت بتستعمل الميه ليه؟ عشان يزيل الغبار ده بعيدا عن وجهك، قلنا حتى تعود نضاره الوجه بعد ذلك. يبقى لما قلنا الانسان كده بقى والله معفر او عليه غبار بيعمل ايه؟ يبقى بيقول بيستعمل الماء، بيستعمل الماء ليه؟ قلنا عشان الماء نزيل من خلاله الغبار. كذلك ايضا الذنوب دي وكانها عالقه بالانسان، بدا الانسان، فنقول والله بناتي بالوضوء، الوضوء حتى تتساقط من خلال تلك الذنوب كما نزيل بذلك الماء هذا الغبار الذي علق بابداننا. نفس القضيه، فلا شك ان هي لها اثر، واي عباده لابد ان انا استشعر ان لها اثر، لازم انا اقيس اي عباده كده، ما بنتممش عباده، والله مش انا توضأت مره زي يساوي ثلاث مرات زي خمس مرات، لا اكيد لازم يكون لها تاثير، اي عباده لما استفيد من عباده، اي عباده لابد يكون لها تاثير، مش عباره عن اداء فقط، اداء مجرد، لا ده نقول دايما انت تنتبه ان العباده تعرف ان احنا اتممناها بصوره صحيحه، قلنا لما بيرتفع المنسوب الايماني للإنسان. فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، اهتم بالسنن، يعني بمعنى كده ما تهتمش بالفرض فقط واهتم بالسنن. نقول لأن السنن يعني سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن بين لأمته فضل هذا العمل أو فضل ذلك القول. قلنا ما من باب من أبواب الخير إلا ودل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. فانت اساسا نقول لا تذهب، لا تذهب، مفيش باب من ابواب الخير الا ودل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الامه على فعله، ومن باب من باب ابواب الشر الا وقام بسده حتى لا نقع في ذلك المحظور. قال اذا قلت للصلاه فاسبغ الوضوء. كذلك ايضا في روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء، قال يعني بواضعه، ثم يكبر ويحمد الله وقال ويثني عليه ويقرأ بما شاء أو بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن ركعا حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يبقى هذه الطمأنينة. قال ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، يبقى قلنا عشان نمكن الأعضاء على الحركة التي نقوم بها. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، يبقى تنتصب القامة كده، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن وفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. قال إن إحنا الطمأنينة والتأكيد على ركن الطمأنينة مع كل ركن من هذه الأركان، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. يبقى نقول كده تسكن المفاصل والأعضاء، تسكن راحة الإيد على الركبتين، وقلنا يبقى في الحالة دي نسكن الأعضاء. يبقى إحنا دايما ليه الإنسان بينقر الصلاة؟ قلنا لأنه منشغل بالحركة اللي تأتي بعد ذلك. نقول لك لا، كل حركة اعتبرها آخر حركة، آخر حركة. ما تقولش والله بعد الركوع يبقى أنا بهتم كده وأنا باجي أركع بفكر إن أنا أرفع، لما باجي أرفع بهتم إن أنا أسجد. يقول لك لا، دايما انتقل للحركة اللي هتنتقل إليها اعتبرها آخر حركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا صلاة إيه؟ مودة، كأن الصلاة دي آخر صلاة هنعملها. في الصلاة جواها بقى اعتبر إن الحركة دي هي آخر حركة، أنا بعد القراءة هركع، كأن الركوع ما فيهوش بعده حركة. هتعمل إيه؟ يبقى نركع وهتطمئن مفاصل الإنسان. بعد ما ركعنا واطمئنت المفاصل كده، بعد ما انهينا العمل كده نقوله إيه الحركة اللي بعدها؟ يبقى الاعتدال، النهوض من الركوع مع الاعتدال. لما اطمئنينا وفعلنا الحركة كده، إيه الحركة اللي بعدها؟ كأن بالضبط كده، كأن ده حال الإنسان. مش قبل ما نيجي نعمل الفعلة دي أنا مهتم بالفعلة اللي بعدها. فلذلك بيبقى اهتمامي دايما إيه؟ بأتي بالركوع عشان أأتي بالرفع، وبالرفع كده قبل ما أجي بالرفع عشان أسجد. يقول لك لا، دايما كده تنتقل الحركة وتطمئن المفاصل عليه، كأن دي آخر حركة إحنا بنفعلها في الصلاة. تعمل إيه؟ ده آخر حاجة هنعملها مثلا ركوع، يبقى تسكن الأعضاء، تقول آخر حركة إن أنا هعملها الرفع من الركوع على الاعتدال. يبقى نقول لغاية لما تسكن الأعضاء تطمئن الأعضاء وهكذا. يبقى ده الطمأنينة. وبالتالي نقول أنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، فأنت عايز تخلص الصلاة ليه؟ أنت عايز تنهي الصلاة ليه؟ بسرعة. يعني الموقف ده أنت أساسا يعني مش راغب فيه، يعني حالك كحال عدم الرغبة في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنقول نطول، يبقى تطول القراءة، تطول الركوع، نمد تلك الصلاة. يعني خير ما يتقدم به العبد يا رب سبحانه وتعالى هي الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر حديث حماد قال: ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه. قال همام: ربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ. لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. بيذكر هنا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، قلنا كما أمره الله تعالى أي في سورة المائدة. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي: توضأ كما أمرك الله. أحال إلى الآية، الآية كما بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا في 4 أعضاء. قال: إذا قلتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال: توضأ كما أمرك الله. فيبقى في الحالة دهية أحالوا إلى الآية. قال الإمام الخطابي رحمه الله: من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر واجب، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. قالوا اللفظة دي بياخد منها العلماء إيه؟ أخذوا منها أن الترتيب واجب، الترتيب ما بين الأعضاء كما ذكر في الآية الترتيب واجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بتلك الصورة وأحال الرجل على الآية. فنقول أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أتى مرتبا كما ورد في الآية، وكذلك كان قال حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يعني دي إسباغ الوضوء. يبقى قالوا الترتيب أساسا ركن من أركان جابوها. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ترتيب الآية، وكذلك كان يحين على الآية: توضع كما أمرك الله. وكذلك كما بينا قبل ذلك أن الله تعالى ذكر الممسوح بين المغسول، ذكر الممسوح بين المغسولات. فنقول أنه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالرجل بتغسل، ف فقال لما ذكر الممسوح بين المغسولات دل على ان الترتيب ده معتبر، وكذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم احال على الايه، بالاضافه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي موافقا في الترتيب الذي ورد في الايه. فلذلك قال الامام الخطابي رحمه الله في من الفقه ان ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله بالذكر واجب، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجب الوضوء كما امر الله. ثم قال ايضا الامام الخطابي في دليل على ان السجود لا يجزئ على غير الجبهه، قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، تمكين الوجه تمكين اعضاء السجود من الارض، قلنا تمكينها كما هو معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما تكلم عن المنافق صلاه المنافق بالنسبه للعصر ازاي، بيجلس يقرب الشمس حتى كادت الشمس ان تغرب قام فنقر العصر اربعا. ايه بقى معنى النقر ده؟ النقر ده قال يعني لا يمكن الاعضاء، يبقى عدم تمكين الاعضاء خاصه اعضاء السجود من الارض، قال زي الطير كده بيلتقط الحبه بمنقاره، يبقى يقول سرعه اساسا القيام بالحركه، سرعه القيام بالحركه. فقال اذا تنقر سرقه نقر الغراب، ينقر الغراب ازاي؟ يبقى قال ان هو لا يمكن الاعضاء ولا يطمئن في صلاته. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم فيسجد فيمكن وجهه، تمكين الوجه تمكين اعضاء السجود من الارض. قال ربما قال جبهته من الارض، ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نسجد على سبع فواصل، قال الجبهه واشار الى انفه صلى الله عليه وسلم ويديه وركبتين وكذلك القدمين. فيمكن الوجه، تمكين الوجه يبقى نقول لك مكن، يبقى زي ما بتجري تمكن من الجلسه، اتمكن اتمكن برضك هنا من تمكين الوجه من الارض، يبقى تمكين اعضاء الوضوء من الارض. نقول هذا لا يصلح ابدا الا لما تاتي بركن الطمانينه، مش المقصود كده انك انت تمس الارض بوجهك ثم تقوم، لا نقول مكن بقى الاعضاء سكنها، يبقى سكن الاعضاء على الارض، قلنا كانها هي الحركه التي ليس بعدها حركه، هتعمل ايه؟ يبقى نقول لك والله خليك في الوضع ده لغايه لما ياتيك الامر بامر اخر، يبقى هتمكن الاعضاء تماما وتسكن الاعضاء تماما من الارض، قلنا وده صيغه السجود كما يقول الامام الخطابي رحمه الله في دليل عن السجود لا يجزئ على غير الجبهه، وان من سجد على كون العمامه لم يسجد معه على شيء من جبهته لم تجزئه الصلاه، قال لو كان هو اساسا لابس عمامه وبيسجد على يبقى العمامه كده ومكنش اعضاء او الوجه ده من الارض، يبقى قال لا تجزئ صلاته، لانه هذا غير ممكن للجبهه من الارض، غير ممكن للجبهه من الارض، قال لابد من تمكين الجبهه، وكذلك ايضا الانف بيدخل مع الجبهه كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ده السجود نقول على الجبهه، يبقى قال ربما قال جبهته على الارض فيسجد فيمكن وجهه، تمكن الوجه ازاي؟ يبقى نقول اللي هي الجبهه يدخل معها الانف كما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، يبقى نقول تسترخي معناها انك انت تسكن الاعضاء على الحركه دي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فوصف الصلاه كذا اربع ركعات حتى فرغ، لا قالت لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك. ثم ذكر ايضا روايه عن رفاعه بن رافع بهذه القصه، قال اذا قمت فتوجهت الى القبله فكبر، يبقى فيها التوجه الى القبله، وطبعا ده شرط من شروط الصلاه اللي هي استقبال القبله، شرط من شروط الصلاه الوضوء وكذلك اسباغ الوضوء. قال اذا قمت فتوجهت الى القبله فكبر، ثم اقرا بام القران وبما شاء الله ان تقرا، اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، قال اذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. يبقى بيذكر هنا قلنا ادي جملة الروايات او طرق الحديث وطرق القصة كما بين ابو داود رحمه الله، قلنا عشان من خلالها بنبدأ نستخلص ما هي اركان الصلاة، وقلنا خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقائق الصلاة لذلك الرجل الذي اساء في صلاته، بالاضافة طبعا الى وصف الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، يبقى نقول يتعين قراءة فاتحة الكتاب، وما زاد على ذلك كان من باب الاستحباب. قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، قال فيه دليل على رد أو فيه دليل في الرد على أهل التطبيق. قلنا كان التطبيق ده إن هو أساسا بيضع يديه بين فخذيه، ده كان التطبيق. وقلنا التطبيق ده يبقى ده كان أولا، ثم بعد ذلك ورد مسألة الرجوع، هو أن يتم القبض على الركبة باليد. فلذلك قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، يبقى بنضع راحة الإيد كده على الركبة ويتم القبض على الركبة بالأصابع المفرجة كما بينا قبل ذلك. يبقى ده كان فيها الرد على من قال إن هو التطبيق ما زال قائما، نسخ التطبيق، نسخ التطبيق هنا يعني كان أولا ثم أتى النسخ كما بينت الروايات. قال وانضض ظهرك، وانضض ظهرك، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فرجك اليسرى. لما تسجد تمكن لسجودك، أي تمكين أعضاء السجود من الأرض. وإذا رفعت فاقعد على فرجك اليسرى. لما بيجلس أي جلسة من جلسات، يجلس جلسة الافتراش إلا الجلسة التي يكون من بعدها التسليم، إلا الجلسة التي يكون من بعدها التسليم. قلنا فيها جلسة التورك، التورك، والبعض قال جلسة التورك لا تكون إلا في الجلسة التي تكون بعد بعدها التسليم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. أما الصلاة الثنائية فالبعض اقتصر فيها على الافتراش، والبعض قال إن التورك هيكون في الجلسة التي تكون بعدها التسليم سواء كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. والبعض قصر جلسة التورك على الصلاة إن كانت أكثر من ركعتين. يبقى قال يبقى في الحاله دي يعني لو انا صليت السنه ركعتين اجلس جلسه التورك ولا لا؟ قلنا الامام الشافعي رحمه الله بيعتمد ذلك، الامام الشافعي رحمه الله بيعتمد ذلك، قال الجلسه التي تكون بعدها التشهد يبقى فيها جلسه التورك بغض النظر الصلاه ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه. وان بعض العلماء الجمع بين الروايات قال ان التورك او جلسه التورك لا تكون الا في الصلاه الثلاثيه التي فيها تشهدين، فيها تشهد اوسط وتشهد اخير، تكون في التشهد الاخير بس يكون صلاة فيها أكثر من تشهد، يبقى ده معنى كلامه. فقال أي جلسة بعد ذلك تكون جلسة افتراش. فيبقى ما بين أمرين قلنا، وأدي الإمام الشافعي رحمه الله قال جلسة التورك تكون في الجلسة التي تكون بعدها التسليم، بغض النظر بقى دي ركعتين، ركعة واحدة، ثلاث ركعات، أربع ركعات، يبقى طالما إن هنسلم بعد هذه الجلسة يبقى قال إن إحنا نتورك. يبقى ده كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقلنا البعض قال لا يتم جلسة التورك إلا لمن كان صلاته ثلاثية أو رباعية. الشاهد من كده قال إذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، يبقى نقول في جلسة الافتراش نقعد على باطن القدم اليسرى مع نصب اليمنى كما بينا في مسألة الافتراش. قلنا لو قعد على عقبيه قلنا يبقى هنا كعقبة السنة كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لك ذلك ولك ذلك، لكن جلسة الافتراش أفضل من الجلوس على عقب الإنسان، على عقب الإنسان، ولكن هذه من السنة كما قال أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. كذلك أيضا ذكر في رواية عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت قمت في صلاتك فكبر لله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. قال فيه إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك، حتى تفرغ من صلاتك. يبقى نقول هذه الطرق كما بينا بيذكر من خلالها يعني ما يكون من حال المصلي وما هي الأركان التي يأتي بها. كذلك في الرواية التي ترد بعد ذلك عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص هذا الحديث قال فيه فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله عز وجل وكبره وهلله. وقال وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك، إذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. يبقى قال لو ما كانش يوجد قراءة الفاتحة كما بينا أن هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد قراءة الفاتحة، قلنا ممكن يكون هذا الإنسان يعني صلى على كبر أو كان كافرا فأسلم فقد لا يكون يوجد قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ قلنا يبقى في الحالة دي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن. يبقى قال إن أنا لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، فقال عند ذلك إلا يقوم مقام الفاتحة هذا الذكر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن لا يجزي هذا الذكر لو كان الإنسان يقرأ الفاتحة، نقول ده الكلام ده لو عجز عن قراءة الفاتحة، يبقى عند ذلك هيقول ذلك الذكر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن الرجل قال أنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن، ما نقول إن شاء الله أنت مخير من المؤمنين. لا، الفاتحة تتعين تتعين، وبالتالي لكن لو قلنا هذا لا يستطيع أن يأخذ شيئا من القرآن يبقى يقول ذلك الذكر تقوم مقام الفاتحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإلا فأحمد الله عز وجل وكبره وهلله. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الرحمن بن الشبح قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. يبقى بيذكر هنا في أيضا منهيات، يبقى تنتبه كده في الصلاة أنك أنت لا تنقر الصلاة كنقر الغراب، وإياك وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. فبيذكر كده نقرة الغراب. قال يريد المبالغة في تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب من قدره وبما يريد أكله. قال الإمام الخطابي رحمه الله هي ألا يتمكن الرجل من السجود فيضع جبهته على الأرض حتى تطمئن سجده، إذا هو أن يمس بجبهته أو بأنف الأرض قناته الغراب ثم يرفعه. يبقى نقر الغراب عبارة عن إيه؟ قال كده أول ما يسجد، أول ما نقول وجهه كده وأعضاء السجود تمس الأرض يقوم مباشرة، يبقى لم يطمئن في السجود. يبقى نقر الغراب قلنا كأنه أتى بالركوع ولكن نقول رفع مباشرة، أو سجد نقول رفع مباشرة، يبقى لم يطمئن في الحركة، لم يطمئن في الركوع، لم يطمئن في السجود، لم يطمئن في الجلسة بين السجدتين. يبقى نقول إن الذي لا يطمئن في سجوده ده نقر الصلاة كنقر الغراب، سرعة في سرعة. تجد ناس كده بتصلي بسرعة، الطمأنينة أقولك يعني هو مفيش، ما تلحقش أنت أساسا يعني تنظر إلى حال إلا لو ركع قام، لو قام قلنا هون السجود، لو سجد نقول جلس، لو جلس نقول يسجد مباشرة، نقول يعني صلاة نزعت منها الطمأنينة. فهذا طبعا نقول هذا لم يصلي كحكم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنقول إن هو ترك الركن ده فلذلك نهى عن نقرة الغراب. وقلنا دي صلاة المنافق، جلس يرقب الشمس حتى إذا كاد أن تغرب قال قام فنقر العصر أربعة، سريع صلى وأربع ركعات، لكن في الحقيقة هو لم يصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وافتراش السبع، يبقى نقول نهى عن افتراش السبع، قلنا في حال السجود يبقى إحنا مش بنسجد إلا على الكفين، مع نقول مع المجافاة بين الساعد والأرض، يبقى الساعد بتاعي ده وجافي عن أرفع عن الأرض، لكن نقول نهى عن افتراش السبع إن أنا أساسا أضع إيدي بأكملها كده على الأرض، نقول دي مدعاة للكسل والخمول. فلذلك نجد إن هو وضع الساعد على الأرض، نقول لك لا، في السجود إحنا بنسجد على الكفين، ما بنسجدش على الذراع، بسجد على الكفين، بسجد على الكف وبجاف ما بين الساعد وما بين الأرض المجافاة، نقول نبعده يبقى برفعه عن الأرض. يبقى ده أساسا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش السبع. قال يوطن الرجل مكان في المسجد كما يوطن البعير، يختار مكان معين يصلي فيه، نقول والله يبقى بيختار مكان معين يصلي فيه، يبقى نقول ده فيها ايه؟ قال ان يوطن الرجل مكان في المسجد كما يوطن البعير، قال ان يألف الرجل مكان معين المسجد لا يصلي الا فيه، يبقى كانه كده ما يصليش الا في المكان ده، ما يصليش الا في المكان ده، نقول هو اساسا بيحافظ على المكان، او بيحافظ مثلا لما بياتي مثلا في الصف الاول بيجلس حيث انتهى به المجلس، لكن هو دايما نقول لا ده مكاني، كانه بيشعر ان المكان ده يعني ليه ميزه خاصه، وما ينفعش يصلي ما بيشعرش بالطمانينه الا لما يصلي في المكان ده، نقول لا انتبه ده حاله كحال البعير، بعير ليها مكان ترقد فيه، احنا مش كده، لكن نقول ان هو اساسا بيحافظ على مكانه في الصلاه مفيش مشاكل، لكن نقول ده مكان فلان، ده مكاني، ولقيت في حد ممكن أزيحه عشان أقف في ذلك المكان، أنا ما برتاحش في الصلاة إلا في ذلك المكان، نقول انتبه، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك، لكن نقول إن هو احتاج يصلي في مكان معين، نقول كل يوم، هو ما بيقولش المكان ده ليه ميزة خاصة، لكن هو بيأتي مبكرا يجلس في ذلك المجلس، يجلس في المجلس ده، لكن نقول إن هو ده مجلس بعينه، هو ما بيشعرش بالطمأنينة فيه، نقول لا انتبه. يبقى انت ارتبطت بالمكان، لا يبقى غير ان هو حتى لو كان بيصلي في نفس المكان لكن ما وطنتش نفسي كتوطيني البعير، فكل المسألة ان انا اجي مبكرا اصلي في ذلك المكان، اصلي في هذا المكان، لكن مش شعر ان نقول والله صلاتي ما بشعرش بالطمأنينة غير لما اصلي في هذا المكان، لا. فعشان كده قال وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، قال في ذلك قال ان يعرف الرجل مكانا معلوما في المسجد لا يصلي الا فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرد، قال إيه اتخذوا مناخا لا يبرك إلا فيه، يبقى مكان كده هو يبرك البعير فيه. يقول لك إحنا مش كده، يعني أنت مش كده. يقول لك والله أنا في مثلا في مجلس علم بجلس في مكان معين، في مكان معين مفيش حرج من الأمر، لكن ما تشعرش ان هو ده المكان الوحيد اللي ايه انا بطمئن فيه. لو انك لا، كل مكان المسجد وقفت هنا عرفه كلها موقف، فكل ده مسجد، كل ده مسجد. لكن نقول والله انا قريب مثلا من امام او قريب من كذا، مفيش حرج في الامر، مفيش حرج، بنرتاح في المكان ده. طب غيره الاماكن كلها متساويه، يعني كلها متساويه عنده، يبقى مش الحاله دي. يعني نقول انا وطنت نفسي ان هو ده المكان فقط بتاعي، فمكان فقط ده بتاعي، وده اللي بشعر بيه الطمانينه. يقول لك لا، ما ترتبطش بمكان، ما ترتبطش بمكان. لو ارتبطت بمكان يبقى ده في خلل، في خلل. لكن حتى لو اعتاد ساعة على مكان، لكن مش من باب ان انا وطنت نفسي على هذا الامر، وطنت نفسي. يبقى نقول في الصلاة، في الجلوس، في اي صورة من الصور، في اي صورة من الصور، نهى عن ذلك النبي. انت مش بترتبط بالبقعة، او قلنا مخافة ان انت تظن ان غير البقعة دي يعني لا تعطيك ما ايه ما تأخذ، او لا تعطيك انك انت تطمئن في صلاتك او في جلوسك او غير ذلك. نقول لك لا، كل ان احنا بمكان، لكن نقول ان مش المكان ده انا بوطن نفسي زي البعير بالظبط. انتبه، قلنا عشان دي بقت عاده، تبقى عاده. فمخافه الانسان يرتبط ويظن ان غيره من الاماكن لا يصلح ابدا، لا يصلح. وقفت هنا وعرف كلها موقف، عرف كلها نفس القضيه في اي مكان من المسجد. ده مسجد بيجمعنا احنا بنصلي فيه، لكن انا اقول ده المكان ده خاص بي او غير ذلك، وانا لا اشعر طمئنة في الصلاة الا ما اصلي في ذلك المكان. اقول لا، انتبه عشان ما توطنش نفسك كتوطين البعير، كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فحنكتفي ان شاء الله تعالى بذلك القدر، ونستكمل باقي ما ذكر ابو داود رحمه الله من روايات تحت تلك الترجمة الى المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.